أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي في ما أشرنا إليه من أدلة تفصيلية على إمامة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وأشرنا لأن هناك ثلاثة مسالك في هذا الإطار. المسلك الأول هو مسلك الآيات القرآنية التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي، ووصل الحديث في هذا الدرس إلى المسلك الثاني، وهو المسلك الخاص بالروايات التي وردت في هذا الإطار. ومن هذه الروايات هو حديث الغدير المتواتر المعروف بين المسلمين. وهذا الحديث الذي روي بطرق متعددة، وهذه الطرق كما هو معلوم مذكورة بصورة وافرة وبصورة مستفيضة عند جميع المسلمين، بل ربما هناك من ألف في هذا الحديث بعض الكتب وما شابه ذلك. وهو هذا الحديث كما ورد في بعض النصوص أنه لما نزل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، نزل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بغدير خم وقت الظهر الذي لم يكن من المتعارف نزول المسافرين فيه في ذلك الوقت، في وقت كان أشحر شديدا، وكان فيه الوقت غير مناسب لمثل هذه الوقفات. وأمر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بجمع الرحال وصعد عليها خطيبا، يعني بمعنى صنع له مثلا مكانا عاليا لكي يسمع الجميع ما يريد قوله. ذكر في خطبته أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه هذه الآية وهي بلغ ما أنزل إليك من ربك، ويعني توعده إن لم يبلغ هذا الأمر الذي، وقال له بأنه سيعصمه من الناس كما ورد في تلك الآية. ثم أخذ بيد علي عليه أفضل الصلاة والسلام وقال في كلام طويل أنه ألست أولى بكم من أنفسكم؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال من كنت مولاه؟ فعلي مولاه. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأجر الحق معه حيثما دار. في الحقيقة فلم ينصرف الناس، يعني حتى نزلت يعني آية أخرى وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الله تعالى برسالتي والولاية لعلي بعد. في الحقيقة واضح أن هذا الحديث من الحديث التي وردت هنا، والاستدلال بها واضح من خلال وجوه. أنه المقصود من الولاية هنا ليس الولاية بمعنى الجار ولا بمعنى الناصر كما ورد فيه كما حاول بعضهم، بل بمعنى الأولى في التصرف. الوجوه التي يمكن أن تذكر على أن المقصود من الولاية هنا هو الأولى بالتصرف أمور. الأمر الأول أنه قبل أن يذكر هذه القضية وهي قضية أنه من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أشار النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ألست أولى بكم من أنفسكم، يعني هذه أشار إليها قبل أن ينطق بتلك الكلمة. قالوا بلى، وهو يدل على أن المراد به ذلك، يعني أنه يريد أن يشير إلى هذه الولاية. فكأنه ما هي مناسبة ذكر ولاية النبي في هذا الإطار أو في هذا المقام إن لم تكن تلك الولاية مرتبطة بها، أنها تكون كلاما ماذا؟ سيكون هذا الكلام كلاما أجنبيا كما هو معلوم. الأمر الآخر أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن لينزل في هذا اليوم الذي هو يوم شديد الحرارة ويوم قائض كما يقولون، ليخبرهم مثلا بأن الله يريد منه أن يقول للناس أن علي ناصرهم، وعلي في ذلك الوقت واضح أنه كان من ناصريهم، أو أنه يعني من كنت جاره فعلي جاره كما قال بعضهم، لأن هذا أمر لا يقبله العقل. الأمر الثالث أن بقية الحديث، يعني بقية نص الحديث، وهو قوله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأذر الحق معه حيثما دار، يدل على ذلك، لأنه هذا هو إنما يكون مع الذي يكون أولى بالتصرف الذي هو الإمام. وقد دل هذا باقي الحديث وهو قوله يعني رضا الله تعالى برسالة والولاية لعلي بعدي على أن المراد بالولاية هو ماذا؟ هو الأولى بالتصرف الذي هي معنى من معاني الإمامة. وهذا أمر لا يمكن ماذا؟ لا يمكن المناقشة فيه. وقد يعني قام بعض العلماء من أبناء السنة من علماء الجمهور بكتابة مؤلفات ضخمة في هذا الحديث، وهو حديث الثقلين أو حديث الغدير، وألفت فيه مؤلفات ضخمة، حتى ورد في أن بعض الكتاب ورد يعني رأى بعض المؤلفات الضخمة في هذا في هذا في هذا المجال، كما حكي عنه بأن البعض من الرواة أو من المؤلفين قد روى هذا الحديث بطرق تجاوزت 100 طريق، وقالوا بأنه أكثر من 150 طريقة كما قال بعضهم. على كل حال، هسه هذا الحديث سواء كان بهذه يعني بهذه الطرق التي أشير إليها أو بغيرها، فقد تجاوز حد التواتر عند الفريقين، عند السنة والجن يعني عند السنة والشيعة، وكما هو واضح في الدلالة على المراد. الحديث الثاني هو ما رواه الجمهور، وما رواه طبعا الجمهور وغيرهم يعني والإمامية أيضا، من أنه لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بني عبد المطلب في دار أبي طالب وهم 40 رجلا، وأمر علي عليه السلام أن يضع لهم فخذشات مع مد من البر، ويأتيهم بطاع من اللبن، وكان الرجل منهم يأكل الجذع، يعني كما يقال يعني يأكل هذه الجذع التي هي أنثى الإبل، يأكلها يعني في جلسة واحدة، يأخذ الجذع في جلسة واحدة، فأكل الجماعة من ذلك الطعام. هؤلاء جميعا جمعهم علي عليه السلام على طعام صنعه مع مد من البر وصاع من اللبن وفخذ شاة، جمعهم جميعا، وكان كل واحد منهم يأكل جذعة، يعني يأكل أنثى الإبل، يعني كما هو معلوم لوحده، ولكن مع ذلك أكلوا جميعا، أكل الجماعة من ذلك الطعام اليسير حتى شبعوا، يعني حتى شبعوا جميعا، وكأن الطعام لم يتحرك في مكانه. طبعا هكذا حصل في هذا الأمر في 3 أيام، كل يوم يدعوهم وهكذا، ثم دعاهم بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى في اليوم الثالث وشهادة أن لا إله إلا الله، وقال أنت من يجيبني إلى هذا الأمر، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام من يجيبني إلى هذا الأمر ويوازرني عليه ويكن أخي ووصي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي، فلم يقم أحد من هؤلاء، فلم يجب أحد، فقام علي عليه السلام وقال أنا أوازرك يا رسول الله على هذا الأمر، فقال اجلس، ثم أعاد القول فصمتوا، فقام علي وقال نفس الكلام، فقال اجلس، ثم أعاد القول ثالثة فما نطق أحد منهم بحرف، يعني بعد ذلك حتى في المرة الثالثة، فقام علي وقال أنا أوازرك يا رسول الله على هذا الأمر، فقال أجلس أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي، فتفرق القوم، هذا الذي يعبرون عنه بحديث المنزلة. وواضح أن هذا الحديث يعني تناول واشتمل على نص صريح في هذه القضية التي يعني البعض يحاول أن يغض النظر عنها باعتبار أنه حدث في بداية البعثة. هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث ما روي بطريق آخر، يعني بطرق متعددة، كذلك طرق معتبرة تجاوزت الحد الذي يقبل وهو حد التواتر، أنه خاطب علي عليه السلام بأن بقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي من إلا أنه لا نبي بعدي. فقد أثبت في هذا الحديث، يعني أثبت النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا الحديث جميع المنازل التي كانت لهارون من موسى عليهم السلام، عدا النبوة التي كانت هي من خصوصيات موسى كما أنها من خصوصيات النبي الخاتم سلام الله عليه. وطبعا واضح أن هذا الاستثناء ليس فيه مشكلة في هذا الإطار باعتبار أنه أمر مفروغ منه، ولو كان هناك شيء يمكن أن يكون ثابتا لهارون عليه السلام في علاقته مع موسى لكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أثبته يعني لعلي، والذي أستثناه هو ما كان أساسا مستثنا من الأصل. فلو أن هارون عليه السلام كان قد عاش بعد موسى لكان ماذا؟ لكان هو يعني الوصي على هذه الأمة كما هو معلوم، ولكنه مات قبل أن يموت موسى، يعني مات قبل موسى كما هو معلوم. فإذا هو لو كان باقيا لكانت هذه ماذا؟ لكانت هذه هي يعني هذا منصبه الذي كان مقررا له كما هو معلوم. وكان موسى إذا ذهب إلى أي مكان يكون هارون هو الذي يخلفه على هذا الأمر. ولذلك نقول بأنه ما دام الأمر كذلك فإذا هذا الأمر كله حاصل هنا. ولذلك لو فرضت هذه القضية مع الإمام علي عليه السلام ومع النبي فإنه يكون ماذا؟ يكون بمثابة الاستحقاق في الحياة والاستحقاق بعد الممات كما هو معلوم، لأنه لو فرضت هذه الحالة مع هارون وكان باقيا بعد موسى لكان الأمر بالنسبة إليه كما هو بالنسبة إلى علي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الأمر الحديث الثالث. الحديث الرابع أيضا الذي روي متواترا أيضا من أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني، كما ورد في بعض الروايات. وهذا أيضا نص في هذا الإطار الذي ورد في بعض كتب الحديث. والحديث الخامس هو حديث المؤاخاة الذي روي أيضا متواترا، لأن النبي قام بالمؤاخاة بين المسلمين ولم يواخي بين علي وأحد منهم، وجعله في نهاية الأمر وأخله وقال له أنني قد ادخرتك لنفسي كما هو واضح. وبالتالي هذا يكون ماذا؟ صريح في أنه ليس هناك أفضلية لأحد إلا مثلا لعلي في هذا الإطار، لأنه لم يجعل قرين للنبي إلا الإمام علي عليه السلام بعد أن واخى يعني بعد أن آخى الله عن النبي بين المسلمين جميعا، ولم يترك إلا عليا، وكان هو يعني أخا لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. والحديث السادس هو الحديث الذي يعبر عنه بحديث الطائر المشوي أو خبر الطائر كما يعبر بعضهم، وهو الحديث الذي رواه الجمهور أيضا أن النبي أتي بطائر فقال: اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. فجاء علي فدق الباب، وكان خادم النبي وهو أنس بن مالك يعني لم يرد أن يكون علي هو الذي يحظى بهذه يعني بهذه الفضيلة. فقام ما أنس بن مالك لعلي وقال له أن النبي مثلا مشغول عنك ولو أنه حاجة مثلا الآن. فذهب ثم رجع مرة ثانية وضرب الباب وقام له نفس الكلام. وفي الثالثة سمع النبي فقال له ادخل، فعندما دخل قال له أبطأت عني، لأن النبي كان ينتظره. فقال له: كلما سئت كان أنس يقول لي أن النبي على حاجة. فسأله النبي: لماذا أنت صنعت هذا؟ قال: كنت أريد أن يحظى بهذا الأمر شخص من الأنصار، لأنه سمع بأنه أحب الخلق إليه. فقال بأنه يعني رجوت أن يكون الدعاء الذي أشرت إليه لأحد من الأنصار. فقال له النبي: يا أنس، أفي الأنصار خير من علي أو في الأنصار أفضل من علي؟ فهذا كلام واضح بأن هذه المرتبة التي حازها علي لم يحزها أحد من الصحابة. الأمر الآخر الحديث السادس أو الحديث السابع الذي روي متواترا هو حديث الذي ورد في خيبر، وهو حديث الراية كما يعبرون عنه، وهو أنه لما نكث أبو بكر وعمر يوم خيبر عن الجهاد قال الرسول صلى الله عليه وآله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. فاستشرف لها أقوام فدعا عليا عليه السلام وكان به رمث يعني أصيب في عينه، فشفي من خلال مثلا بعد أن بصق النبي مثلا في يعني تفل في عينه فبرئت وقام بهذه المهمة. وهذه مرتبة لم يحزها أي شخص من أشخاص من المسلمين في ذلك الزمن. الحديث الثامن هو ما ورد متواترا أن النبي قد أمر عليه أفضل الصلاة والسلام قد أمر المسلمين بالسلام على علي بإمرة المؤمنين، حتى أنه أمر أبا بكر وعمر أن يسلم عليه بذلك. قال طبعا لما طبعا لأن في قلوبهم شيء، قال أمر من الله ورسوله، فقال نعم، يعني هم يريدون أن يعلموا أنه هل هذا الأمر من الله ورسوله، طبعا تشكيك، ولكن على كل حال كان يريدان أن يحتج بشيء ولكن بطريقة غير مباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وآله نعم، فقام وسلم عليه بذلك، حتى قال له عمر بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وهذه طبعا واضح أن هذا نص وصريح في هذه القضية. الأمر الحديث التاسع هو ما روي ما عرف بحديث الثقلين، والذي روي متواترا، وهو قول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لم تضلوا، كتاب الله وعترة أهل بيتي لن يتفرقا حتى يلدا علي الحوض. أو قوله: مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وهذا يدل أيضا على أنه لا يمكن أن يكون أحد مقدما على هؤلاء الذين أشير إليهم بهذا الحديث. والحديث العاشر ما روي من كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو: من ناصب علي الخلافة بعدي فهو كافر. سواء كان هذا حديث ربما من الحديث التي رويت ليست بطرق كثيرة، ولكن على كل حال روي حتى من طريق الجمهور كما رواه صاحب المناقب ابن المغازلي. والحديث العاشر ما روي عنه عليه أفضل الصلاة والسلام في قوله: من أحب أن يحيا حياة تشبه حياة الأولياء، أو يموت ميتة تشبه ميتة الشهداء، ويسكن الجنان التي غرسها الرحمن، فليتولى عليا وليوالي وليه، وليقتدي بالأئمة من بعده، فإنهم عترتي خلقوا من طينتي، اللهم ارزقهم فهمي وعلمي، وويل للمخالفين لهم من أمتي، اللهم لا تنلهم شفاعتي. وهو كذلك نص في هذا الإطار الذي نحن بصدد الحديث عنه، وهو الإمامة. والحديث الثاني عشر ما روي عن النبي أنه رأى عليا وقد أقبل فقال: أنا وهذا حجة الله على خلقه. هذا طبعا أحاديث ذكرت في هذا الإطار اللي هي 12 حديثا، يمكن أن يستدل بها على إمامة علي تفصيلا، كما يقال في دلائل الإمامة التفصيلية لعلي. هذا هو المسلك الثاني. المسلك الثالث في الاستدلال على إمامة علي عليه الصلاة والسلام أدلة أخرى لا تدخل ضمن هذا الإطار الذي هو الإطار الأول الذي هو إطار الآيات القرآنية، كما لا تدخل ضمن الإطار الثاني وهو الأدلة التي هي أدلة الروائية التي هي النصوص يعني الروائية، وهو يعني ثلاثة أمور. الأمر الأول أن عليا هو أشجع الناس، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، فقد ظهر للمسلمين وثبت من خلال التاريخ وكتب السير أنه لم يكن هناك شخص وثبتت له هذه الصفة، وهي صفة الشجاعة، التي لم يفارقها يوما من الأيام حتى يعني في أحلك الظروف التي وقعت. ولذلك كما هو معلوم أن بعضا من معارك علي أصبحت مثلا على يعني على وجنات الدهر كما يقال، وأصبحت ضربته لعمرو بن ود العامري بعد أن قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: قتل علي لعمرو بن عبد ود أفضل من عبادة الثقلين، كما هو وارد في بعض الروايات. ولذلك تعجب الملائكة من شدة ضرب علي ومن شدة بأسه، حتى ورد بأن جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام قال بأنه لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، لما رأى من قوته في ذلك يعني الأمر. ومسألة شجاعته وكونه أشجع الناس هذا أمر لا يمكن أن يكون يعني خافيا على أحد، فقد بلغت المعارك التي حارب فيها علي تحت يعني نظر النبي وتحت إمرته يعني أكثر من 70 يعني أكثر من 70 مرة حارب مع النبي. الأمر الثاني وهو أنه كان أعبد الناس، فقد ورد أنه كان معلوما ومعروفا بأنه صائم في النهار وقائم بالليل، حتى أن الناس قد تعلموا منه كيفية قضاء صلاة الصلاة في الليل. وورد في الروايات أنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، وأنه لم يترك صلاة الليل لا في سلم ولا في حار، وحتى أنه كانت هناك الليلة التي هي ليلة الهرير في معاركه المتأخرة، حتى أنه في تلك الليلة لم يترك ورده من صلاة الليل. حتى أن ابن عباس قال أنه رآه في بعض الحروب وقد يعني نظر إلى السماء وهو ينظر إلى الشمس ويرقب الشمس، فقلت له يا أمير المؤمنين ماذا تصنع؟ قال أنظر إلى الزوال لأصلي. قال في هذا الوقت، يعني في هذا الوقت الذي نحن في حالة معركة يعني دائرة، أنت تنظر إلى 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 الشمس وتريد أن تصلي؟ قال له علي عليه أفضل الصلاة والسلام إنما نقاتلهم على الصلاة، فإذا يعني تركنا الصلاة في هذا الوقت فلا نفعل. هذا أساسا الهدف منها هو ماذا؟ هو أنه كان يعني من أجل هذه الشريعة الشعيرة وهي الصلاة. وكان من المعروف عنه أنه عليه السلام إذا كان قد أصيب مثلا في المعركة أو أصابته السهام أو ما شابه أو نبت في جسده بعض مثلا بعض يعني الأشياء التي تدخل في جسده، فإنهم كانوا يختارون الوقت الذي يأتي فيه إلى الصلاة ليستخرجوا تلك الأمور من جسده، لأنه يكون ماذا؟ يكون في تلك الساعة في حالة انقطاع، يعني في حالة انقطاع تام. الأمر الثالث أنه كان مستجاب الدعاء، فقد كان من الذين يخافوا من دعائهم، وكان البعض من هؤلاء الذين انحرفوا بعد وارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد طالبهم علي بالشهادة له، قد قاموا ماذا؟ قد قاموا بمحاولة التستر على بعض الحقائق التي طالبهم بالشهادة فيها، فدعا على بعضهم ببعض الأدعية، والبعض منهم ممن وقع مثلا منه بعض الجرائم كمثل كبسر بن أرطاط الذي دعا عليه بأن يصاب في عقله فأصيب في آخر أيامه، وهناك من دعا عليه لأنه كتب الشهادة له في قضية قدير خوم الذي هو أنس بن مالك، وكذلك زيد بن أرقام فقد دعا على أنس بن مالك فأصيب بالبرص، ودعا على زيد بن أرقام فأصيب بالعمى، وكان هؤلاء عندما يسألون عن إصارتهم بمثل هذه الأمور كانوا يقولون أصبنا يعني بدعوة العبد المؤمن أو العبد يعني الزاهد أو ما شابه ذلك من الكلمات. هذه طبعا كل الأمور التي يمكن أن يعني يمكن أن تذكر، وهناك أمور قد ذكرت على أنها مؤيدة لهذا الأمر، وهو أنه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ادعى النبوة، عفوا ادعى الإمامة يعني عليه السلام قد ادعى الإمامة، وكان هذا الأمر واضحا من خلال كلامه الذي ورد عنه، خصوصا الخطبة التي وردت باسم الخطبة الشقشقية. وهذا أمر الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قد ظهر على يده المعجز، وهذه المعجزات لا يمكن ماذا أن تكون قد ظهرت على يد إنسان مدعي لمنصب ويظهر الله على يده المعجزات، فبالتالي كان مدعيا للإمامة وظهرت على يده المعجزات، فإذا لا بد أن يكون صادقا في كلامه، لأنه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يغري العبادة باتباع شخص وأن يجري مثلا لأن هذا قبيح، أن يجري المعجزة على يد إنسان يدعي يعني أمرا لا حقيقة له. الأمور التي يمكن أن يقال بأنها قد وقعت على يعني على يده من المعجزات كثيرة، وربما البعض منها يعني البعض من العلماء قد ألف مؤلفات في هذا المجال، وبعض من هذه الأمور التي كانت تتعلق ببعض من حاربه، فقد أخبر عن الغدر الذي كان مثلا يخفيه طلحة والزبير، وقال لهما لا والله ما تريدان العمرة وإنما تريدان الغدرة أو تريدان البصرة كما يعني ورد في بعض الروايات، أو قوله لأحد الأشخاص عندما يعني قوله وهو جالس بذي قار لأخذ البيعة، يأتيكم من قبل الكوفة 1000 رجل لا يزيدون رجلا ولا ينقصون يبايعون على الموت، وكان كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. أو قوله لأهل يعني لأصحابه يوم النهروان لا يقتل منكم 10 ولا يفلت منهم 10، وكان كما قال فقد أفلت من الخوارج 9 أنفار وقتل من أصحابه أقل من 10 أنفار. وأخبر كذلك عن كونه مقتول مثلا في 10 الأواخر من رمضان، وأخبر كذلك ميتا بأنه سوف يقتل ويصلب على جذع، وقد أخبره وأشار إلى الجذع الذي سوف يصلب عليه. وأخبر كذلك بمقتل الكميل بن زياد على يد الحجاج، وأيضا أنه يعني أخبر أيضا في كما ورد ذلك في رواية عن رافع بن سلمة قال كنت مع علي بن أبي طالب يوم النهروان، فبينما هذه في رواية يعني معروفة في وقوع بعض الشك والخلل في نفوس بعض أصحابه، في رواية قال قلت مع علي بن أبي طالب عليه السلام يوم النهروان، فبينما علي جالس إذ جاءه فارس فقال السلام عليك يا علي، فقال له علي عليه السلام وعليك السلام ما لك ثكلتك أمك لم تسلم علي، نعم ما لك ثكلتك أمك لم تسلم علي بأمرة المؤمنين، فقال بلى سأخبرك عن ذلك، كنت أسكنت على الحق بصفين معك، فلما حكمت الحكمين برئت منك وسميتك مشركا، فأصبحت لا أدري إلى أين أصرف ولايتي، والله لأن أعرف هداك من ضلالتك أحب إلي من الدنيا وما فيها. فقال له علي عليه السلام ثكلتك أمك، قف مني قريبا أريك علامات الهدى من علامات الضلال. حتى الآن هذا الشخص كأنه ماذا؟ كأنه شخص قد تبرأ من علي، وبعد ذلك ماذا؟ حصلت ما حصلت من معركة جديدة، فأراد أن يعرف، قال له اقترب ابق قريبا مني سترى ما يعني ما يجعلك تخرج من هذه الحالة. فوقف الرجل قريبا منه، فبينما هو كذلك إذ أقبل فارس يرفض حتى أتى علي عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين أبشر بالفتح، أقر الله عينيك، قد والله قتل القوم أجمعون. فقال له علي من دون النهر أو من خلفه؟ قال بل من دونه. فقال علي كذبت، والذي فلق الحبة وبرئ النسمة لا يعبرون أبدا حتى يقتل. قال الرجل فازددت فيه بصيرة، يعني عرفت بأن هذا الرجل يعني فعلا يستحق البراءة منه، يعني يستحق أن يتبرأ منه الإنسان. فجاء آخر يركض على فرس له فقال له مثل ذلك، فرد أمير المؤمنين عليه السلام مثل الذي رد على صاحبه. قال رجل الشاك فهممت أن أحمل على علي، أردت أن أضرب عنقه وأنتهي منه. فقال الرجل فهممت أن أحمل على علي عليه السلام فأفلق هامته بالسيف، ثم جاء فارسان يركضان قد أعرقا فرسيهما، فقال أقر الله عينيك يا أمير المؤمنين أبشرك بالفتح، قال قد والله قتل القوم أجمعون. فقال علي عليه السلام من خلف النهر أو من دونه؟ قال لا بل من خلفه، إنهم لما اقتحموا خيولهم النهروان وضرب الماء لبات خيولهم رجعوا فأصيبوا. فقال أمير المؤمنين صدقتما. فنزل الرجل عن فرسه فأخذ بيد أمير المؤمنين وبرجله فقبلها، فقال هذه لك آية، حتى خرج من هذه الحالة التي كان فيها من يعني من حالة الشك التي وقع فيها، وكان هذا من باب الإخبار الذي ورد في سيرته عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الآخر ما ورد في قلع الصخرة التي عجز عنها القوم جميعا، لما روي أنه عليه السلام لما توجه إلى صفين لاحق أصحابه عطش شديد فعدل بهم قليلا فلاح لهم دير، فصاحوا بساكنه وسألوه عن الماء لشخص كان يسكن ذلك الدير، فنادوه فقال بيني وبينه أكثر من فرسخين، ولولا أني أوتى بما يكفيني كل شهر على التقدير لتلبت عطشا، يعني يقول لولا أنه أن يعطيني بعد يعني بين فترة وأخرى لا حصل لي مثلا ما حصل لكم. فأشار أمير المؤمنين عليه السلام إلى مكان قريب من الدير وأمر بكشفه، يعني بإزالة التراب الذي عليه، فوجدوا صخرة عظيمة فعجزوا عن إزالتها فقلعها وحده، ثم شربوا الماء، فنزل إليه الراهب وقال: أنت نبي مرسل أو ملك مقرب؟ فقال: لا، ولكني وصي رسول رب العالمين. فأسلم على يده وقال: إن هذا الدير بني على طلب قالع هذه الصخرة وخروج الماء من تحتها، وقد مضى جماعة قبل لم يدركوا. ويحكى أن هذا الراهب كان ممن استشهد بين يديه، وطبعا يعني حصل على هذه المرتبة العظيمة. الأمر الثالث أنه قد ردت إليه الشمس كما هو معلوم، وهي الروايات التي جعلت القوم المخالفين في حيص بيت عندما قام بعضهم مثلا يعني بتصديق هذه، بتوثيق هذه الروايات، وقام البعض الآخر ماذا بمحاولة كتم هذه الروايات. وقد حصلت هذه القضية له كما ورد في بعض الروايات أكثر من 10 مرات ردت له الشمس، إلا أن المشهور من المرات التي ردت فيها يعني الذي هو حديث رد الشمس مرتين، مرة في زمن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك كما رواه جابر وأبو سعيد الخدري أن رسول الله نزل عليه جبرائيل يوما يناجيه من عند الله تعالى، فلما تغشاه وتوسد فخذ أمير المؤمنين عليه السلام فلم ينفع رأسه حتى غابت الشمس. وصلى علي عليه السلام العصر بالإيماء، يعني هو لم يترك الصلاة، فلما استيقظ النبي فقال: أصليت يا علي؟ قال: لا، كرهت أن أوقظك يا رسول الله. فدعا الله تعالى فرد عليه الشمس حتى صلاها في وقتها. ومرة في زمنه، وذلك لما أراد أن يعبر الفرات ببابل، فقيل إنه اشتغل كثير من أصحابه بتعبير دوابهم، فصلى بهم في طائفة من أصحابه العصر، وفات كثير منهم الصلاة، فتكلموا في ذلك لأنه شغلتهم هذه المهمة، فسأل الله تعالى أن يرد الشمس فردت عليه. هذا بعض ما أريد، يعني بعض ما ورد في ذلك من بعض من هذه الأمور التي وردت في هذه القضية. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي الخصائص التي تميز بها علي عليه أفضل الصلاة والسلام، والمسالك التي دلت على استحقاقه لأن يكون ماذا؟ لأن يكون هناك كلام كثير، ولكن لا أريد الخوض أكثر من هذا الكلام حتى نأتي بعد ذلك على إمامة باقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو ثم من بعده ولده الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم وهكذا إلى آخر يعني الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله يأتي ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.